يعاتبها هذا الإنسان لا يصل إلى الكمال أبدا. بعض الناس بإمكانه أن يجعل غيره يعيش في معاشه، له أموال مكدسة في المصارف، ما المانع تفتح مشروعا الغير يعيش على معاشك؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الإنسان بطبيعته يعيش في ضمن مجتمع يتعامل معه أخذا وعطاء، ما يسمى بالصديق. الصديق يكون تارة رحما وتارة يكون أجنبيا. حتى الرحم إذا أخذت منه الصداقة عادت مجرد وظيفة شرعية. نرى في بعض البيوت أخت لها علاقة مع أخت علاقة غير طيبة، علاقة متوترة، بينما هذه الأخت تخاطب صديقتها الساعات الطوال من دون كلل وملل. لما؟ لأن علاقتها بهذه الأخت رحمية مجردة، ولهذا عندما تصلها تحسن إليها، تزورها، تقول إسقاطا للتكليف وإلا لا أشتهي. إذن الصداقة إذا وجدت في علاقة أصبحت هذه الصداقة صداقة مميزة يعول عليها، ولكن الكلام في ضوابطها. الصداقات الدنيوية هذه الصداقات منشأ للعداوة يوم القيامة. الأخلاء يوم القيامة ما حالهم؟ يصف القرآن الكريم هذه العداوة، هذه الصداقات تتحول إلى عداوات. لما؟ عندما يؤمر به إلى النار يقول يا رب هذا أيضا خذه معي، هذا الذي كان يسهر معي الليالي، هذا الذي أغواني، هذا الذي دعاني إلى منزله فأراني ما أراني، وهكذا. نعم، الذي كان له صديقا حميما يقول يا رب خذه إلى النار معي. على كل، الإنسان عندما يصادق أحدا، يزور أحدا، يعطيه من حياته، يعطيه من وقته. ولهذا في الرواية إذا أردت أن تعرف قدر رجل فانظر إلى صديقه. إن جاءك شاب خاطب، طبعا أنت لا تصل إلى قلبه، رب العالمين يعلم ما في القلوب، ولكن هنالك ضوابط، منها حضوره المسجد، منها صلاته في أول الوقت، منها بره لوالديه، منها إحسانه للخلق، منها عدم الغضب. هذه ضوابط يمكن أن نكتشفها، ومنها أن تسأل عن أصدقائه. القلب يميل إلى المشابه. يستحيل مؤمن صالح قلبه يهفو إلى إنسان فاسق طالح بأي مناسبة. إن رأيت إنسانا يحن إلى إنسان يقول فلان افتقدته، فلان مكانه فارغ كما يقولون، اعلم أن هناك سنخية في البين. لا تحكموا على رجل بالشيء حتى تنظروا إلى من يصاحب، فإنما يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه، وينسب إلى أصحابه وأخدانه. هنا ملاحظة أيضا ملاحظة مهمة، البعض من المؤمنين هكذا يقول أنا لا أميل إلى فلان الآن لإسقاط تكليف اجتماعي لضرورة العمل مثلا لبعض المجاملات الاجتماعية، اسمه يرتبط مع اسم إنسان وهو يقول أنا لست صديقا له، ولكن احذر أن يرتبط اسمك بمن لا تبتغيه، احذر هذا المكان أيضا. ولهذا أمرنا عن مواضع التهم في العمل، هنالك زميلة غير منضبطة في حجابها في كلامها، لماذا تكثر التردد عليها؟ لماذا تمازحها؟ قد تقول أنا ليس في قلبي شيء، ولكن أن تجعل نفسك في هذا الموضع هذا من موجبات التهمة. من الروايات الطريفة حقيقة روايات أهل البيت هي سنن للحياة السعيدة. يتفق أننا نرى شابا مستميتا على فتاة يقول لوالديه هي وإلا لا أتزوج غيرها، مستعد أن يعق والديه يهرب معها إلى دولة بعيدة. نقول لهذا الشاب لماذا هذا التعلق؟ هل اكتشفتها؟ هل دخلت باطنها؟ هذه المودة الزائدة، هذا العشق الباطل مقابل أي شيء؟ رأيت منها مثلا شعرا جميلا بنظرة محللة أو محرمة، رأيت وجها كذائيا يعني شبر من الوجه يستحق أن يأخذ كل وجودك، كن عاقلا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذه الحقيقة، لا ترغبن في مودة من لم تكشف، لا تعطي قلبك لمن لم تكشف. يتفق بعض الشباب أيضا يدخل جامعة في أول يوم يختار لنفسه مجموعة من الصداقات، نقول ولما؟ من أين علمت أن هؤلاء على الطريق المستقيم؟ لا تعطي مودتك لمن لم تكتشف. في زماننا هذا كما نعلم ظهر الفساد في البر والبحر، ولو استوعب العرب لقال الله عز وجل لعله، وفي الفضاء أيضا هذه الأقمار الصناعية منشأ لكثير من المفاسد، ظهر الفساد في البر والبحر والسماء. أقول هذا الزمان الذي الإنسان حقيقة لا يأمن على حتى أهل الديانة، لأنه في الخلوات يصنع ما يصنع، لا تثقن بكل أحد. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يعني لا تكن ساذجا في هذا الزمان، إذا كان الزمان زمان جور وأهله أهل غدر فالطمأنينة إلى كل أحد عجز. أنت إنسان عاجز، أنت إنسان ضعيف، عقلك لا يعمل، لا تثق بكل أحد في مثل هذا الزمان. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يفرق بين المودة والطمأنينة. المجاملات الاجتماعية، الزيارات، الهدايا، هذه لا بأس، ولكن لا تعطي لصديقك كل الطمأنينة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد تكتشف بعد فترة أنه كان على طريق منحرف. رواية أخرى في هذا المجال، إذا أردت أن تكتشف إنسانا صديقا تسافر معه تشاركه هكذا الصداقة، الصديق أقل ما يأخذ منك وقتك، يأتيك من دون موعد وأنت تنحرج، يأخذ من وقت زوجتك وأولادك. بعض الأخوات، بعض النساء لديهن شكوى، تقول زوجي يسافر مع صديقي ولا يسافر معي مثلا. الصديق يأخذك حتى من زوجتك وأولادك، بل قد يأخذك من المسجد قبيل الصلاة بقليل، يقول يا فلان تعال عندنا نخرج إلى مكان كذا. هذا الصديق كم يأخذ من من رحيق حياتك. إذن عليك أن تختبر، من موارد الاختبار أن تراه في حال الغضب، وأنت على مائدة على شاطئ البحر في مكان مريح، طبيعي لا يغضب، إن غضب فهو مجنون. حاول أن تستفزه بشيء، تقول كلاما يثير غضبه، ثم انظر إلى ردة فعله. من غضب عليك من إخوانك 3 مرات فلم يقل فيك مكروها فأعده لنفسك، يعني هذا صديق صالح. غضب ولم يقل فيك ما لا يرضي الله عز وجل. رواية أخيرة، يا ليتنا كنا نعمل بهذه الرواية. الصديق المثالي، الصديق الذي يحبه رسول الله، رواية نبوية. وذلك الصديق الذي إذا جلست معه ذكرك بالله عز وجل. نقل لك رواية نافعة، رأى فيك عيبا نهاك عن هذا العيب. اتصلت مع زوجتك أمامه، قلت كلاما لا يليق، وما شأنه؟ أنت اتصلت بأهلك. هذا الصديق المؤمن يقول يا فلان لماذا قلت كذا وكذا، يردعك عن المعصية. النبي الأكرم سئل عن أفضل الأصحاب، قال من إذا ذكرت أعانك. أنت ذكرت الله عز وجل بمناسبة زادك ذكرا، وإذا نسيت ذكرك. نسيت ذكر الله عز وجل، يقول يا فلان لا تنسى ذكر الله. رأيتم في الطرقات خلف هذه السيارات مكتوبة عليها لا تنسى ذكر الله. هذا الصديق بمثابة المذكر دائما وأبدا. فرق بين كتابة المذكرة وبين إنسان ناطق عملا قولا فعلا يقول لك لا تنسى ذكر الله. هنيئا لمن كان صديقه هكذا، ومنها زوجته، الزوجة صديقة. إن رزقت زوجة تذكرك بالله عز وجل، هذه الزوجة قدسها، هذه الزوجة عملة نادرة ساقها الله إليك. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، اجعلنا ممن أحببته واجتبيته لنفسك. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.